بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. باب الله الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. أنا كنت في بحث البحث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أن هناك شبهة أثيرت اللي راح نقف عليها إن شاء الله اليوم. حاصل هذه الشبهة أن بعثة الأنبياء قبيحة. لما؟ لأن العاقل كافٍ في ماذا؟ في توجيه الإنسان وفي تحريك الإنسان وفي ضبط تصرفات الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك وكنا نكتفي بالنبي الداخلي، بعد سيكون النبي الخارجي ماذا؟ لغو وعبث. هذا الذي قالته البراهم. لكي نثبت حسن البعثة وأنها خالية من اللغوية والعبثية، ينبغي أن نذكر فوائدا للبعثة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذه الفوائد تصير البعثة حسن، وبه يرد على البراهم. بدأ العلمان بذكر مجموعة من الفوائد المترتبة على البعثة، حيث قال العلامة أن البعثة واجدة للفوائد وخالية من المفاسد، وما كان كذلك ينبغي وصفه بالحسن. شنو تلك الفوائد؟ عددنا. أولا هو يعاضد ويؤدي الحكم العقلي. كان الحكم العقلي موجودا، وإن فقدنا الحكم العقلي في واقع من الوقائع يقوم الشرع بتأسيس الحكم لتلك الواقع. هاي الفائدة واحد. الفائدة رقم اثنين، حيث أن مملوكون لله عز وجل ولا يجوز التصرف فعلا أو تركا في ملك الغير إلا بإذنه، فلو تصرفنا تصرفا من دون أن يكون هناك غطاء شرعي له فسنشعر بالخوف، إذ ربما يكون فعلنا أو تركنا مخالفا لما يريده المالك. كيف يدفع هذا الخوف؟ من خلال الأنبياء، إذ أن الأنبياء سيبينون لي الأفعال التي يرضى بها المالك والأفعال التي لا يرضى بها المالك، وسيبينون لي الدروك التي يقبل بها المالك والدروك التي لا يقبل بها المالك. فإذا عرف هذا سيرتفع عني الخوف. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، كذلك الأنبياء يبينون مواطن الحسن ومواطن ساعدوني القبح عندما يعجز العقل عن بيانها. في أحيان يبين لنا أن العدل مثلا
حسن وأن الظلم قبيح، لكن هناك موارد أخرى يقف العقل عاجزا فلا يقوى على تمييز الحسن من القبيح. في هذه الموارد الشاغرة من يبين الحسن والقبح؟ الجواب الشارع عن طريق أنبيائه، هاي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة ذلك في الأطعمة والمشروبات و و و و و هناك نافع وهناك ضار، ولعلنا لا نميز النافع من الضار، إذ ربما نعتقد بنفعية لحم الخنزير مثلا وضررية لحم الدجاج، أو ربما نعتقد بنفعية الخمر وضررية غيره من السوائل. من يميز لنا النافع من الضار؟ الشارع عن طريق أنبيائه، هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة اللي لعلها من أهم الفوائد، قلنا أن الإنسان مدني بطبعه، بالتالي لا يهوى العزة بل يميل إلى الاختلاط والاجتماع. قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الاختلاط وهذا الاجتماع ينبع التكامل، أي أن بعض البشر يكبر البعض الآخر في حوائجه، وهذا يؤدي إلى وقوع التنازع، بالتالي لا بد من وجود قانون وشريعة ينظم حياة البشر، وهذا القانون وهذا وهذه الشريعة ينبغي أن لا توضع من قبل البشر، إلا لو وضعت من قبل البشر راح تكون فيها أخطاء كثيرة وراح تجير لجهة على حساب جهة أخرى، وهم ببرفات راح يشكلون لجنة لهذا الكتاب الدستور عليه خوف الله سبحانه وتعالى يودينا مو دستور، ومجرد إرسال الدستور لا يكفي، ولا كان دباها الله سبحانه وتعالى ببرشوتات وقدسها على أهل، لا كن فضلا عن هذا نحتاج إلى قيم يطبق هذا القانون، وذلك القيم لا ينبغي أن يكون من عامة الناس، يعني لا يمتاز عن غيره من الناس، بل ينبغي أن يكون واجدا لصفات وخصوصيات ومزايا ترجعه على غيره. هاي الفائدة الخامسة، وهذه كلها فوائد تقدمت. الفائدة السادسة، الناس من جهة الكمالات النفسية يتفاوتون، فترى بعضهم في أعلى السن، بحيث هذا البعض من الناس الذي يكون في أعلى درجات الكمال النفسي هذا لا يحتاج إلى من يرفع من درجة كماله، لأنه كامل في نفسه، وعلى العكس تجد آخرين في أسفل السلسلة لا تجده واجدا لأي كمال نفسي، وترى طائفة ثالثة متوسطة تمتلك بعض الكمالات فتمتاز عن من هو في أسفل السلسلة، ولا تمتلك جميع الكمالات فتتخلف عن من هو في أعلى السلسلة. الخوف هذا الذي يعاني من عدم الكمال، أو هذا الذي يعاني من نقصان الكمال، خب لا بد من وجود تؤسس لكمال الفاقد اللي هو في أسفل السلسلة، وترفع من درجة كمال الناقص. ومن هي طبعا الكامل الأئمة، مثلا الأنبياء، أما ما سواهم فهو إما صفر اليدين، وإما ماذا يعاني من نقص هذه الكمالات. إنما يرتقى بها إذا ماذا؟ إذا كان هناك أنبياء يوجهون الناس ويربون الناس ويرفعون من درجات كمالهم. هاي الفائدة السابعة. الفائدة السابعة واضحة إن شاء الله. قلت المهم الفائدة لعله الخامسة والأولى والثانية والثالثة والتاسع. الفائدة ما أدري السابعة. لا 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 لا، هو خوف حتى هذا الذي في أسفل السافلين إذا كانت لديه القدرة على نيل الكمالات. النبي عندما بعث لم يميز صلى الله عليه وآله، لم يميز مثلا بين أمير المؤمنين وبين الزعفر، كانت دعوته للجميع. إذا استثنينا أمير المؤمنين، إذا أردت أن أتحدث عن غير أمير المؤمنين لأنه لعله من الطبقة كما هو واضح من الطبقة الأولى ولعله جازما، هاي لم يميز بين عمار مثلا وبين أبي لهب، أليس كذلك؟ خوف الدعوة لم تختص بعمار بل قبلت أبا لهب، أليس كذلك؟ واضح إن شاء الله. جيد. ثم الفائدة السابعة كذلك من فوائد البحث هذه ما يسمى بعلم الأخلاق والسياسة. شوفوا سادتنا مشايخنا، احنا نتحدث عن علاقة ثلاثة، ارجو ان يلتفت الى هذا، او عن علاقة ثلاثة، عن علاقة الانسان بنفسه، وعن علاقة بيته، وعن علاقة الناس، وعن علاقة الإنسان بغيره من الناس طبعا. وتوجد علاقة رابعة اللي هي علاقة الإنسان بربه، وهذه يمكن أن تكون مذكورة في ثنايا الفوائد السابقة، ويمكن أن نشير إليها في الفائدة التاسعة الآتية. بالتالي دعوني مع العلاقة الثلاث، ثم أقف مع العلاقة الرابعة في الفائدة التاسعة. هذه العلاقة الثلاث، علاقة الإنسان بنفسه، مو علاقة الإنسان ببيته، علاقة الإنسان بغيره من الناس. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بنفسه، تقويمها وتجربها يسمى بعلم الأخلاق. إذن في علم الأخلاق نحن عما نتحدث؟ نتحدث عن كيفية تنظيم علاقة الإنسان بنفسه. لعلك تقول وهل تحتاج هذه العلاقة، علاقة الإنسان بنفسه، وهل تحتاج إلى ماذا؟ إلى منظم وموجه؟ أقول نعم، لأن الإنسان قد يكون سببا في هلاك نفسه. وظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ها يظلمون. إذن الإنسان يمكن أن يرتقي بنفسه إلى أعلى الدرجات، ويمكن أن ينزل بها إلى ماذا؟ إلى أحط الدرجات. يمكن أن يكون سببا في فلاحها، ويمكن أن يكون سببا في هلاكها ورواحها. لأجل أن لا يظلم الإنسان نفسه، حتى أن الروايات كما هو واضح عبرت عن جهاد الإنسان لنفسه بأنه الجهاد الأكبر. من ينظم علاقة الإنسان بنفسه؟ إن تركت المسألة سدان لعلنا نقودها، أو لعلها تقودنا نحو التهاوي. القرآن ماذا يقول؟ فألهمها فجورها وتقواها، وقبل ذلك قال إن النفس لأمارة بالسوء. بالتالي لا بد من وجود ملهم يميز لها الفجور من هذا علاقة الإنسان بنفسه، وهذا يهدي ينظمه. هذا اللي سميته بعلم الأخلاق، ينظمه الأنبياء والأوصياء بالآية المشهورة إنما بعثت لأتمم أما العلاقتان الأخريان اللي هما علاقة الإنسان ببيته، وعلاقة الإنسان بغيره، هاتان العلاقتان تندرجان تحت علم آخر يسمى بعلم السياسة. إذن في علم الأخلاق نحن ننظم علاقة الإنسان جواب بنفسه، وفي علم السياسة نحن ننظم علاقة الإنسان ببيته وبغيره من الناس. مثلا تنظيم علاقة الإنسان ببيته تم عن طريق مثلا تشريع الزواج وإيجاد تلك العلقة بين الرجل، ثم تم من خلال آداب تربية الأبناء، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء. عندما يتحدث الشارع عن علاقة الإنسان بابنه تارة يجعله وزيرا، وأخرى يجعله صديقا، وبالتالي كله لأجلي. عندما أعطى للرجل على المرأة حقوقا وثبت عليه واجبات، هذا كله لأجل تنظيم العلاقة الثانية، علاقة الإنسان ببيته. وكذلك عندما تحدث عن علاقة الإنسان بغيره ينبغي أن لا يتجاوز على أموالهم إلا بإذنهم، ينبغي أن لا يعتدي عليهم، ينبغي أن يحفظ حقوقهم. هذه كلها لأجل تنظيم علاقة الإنسان ببيته أو علاقة الإنسان بغيره. هذا واضح إن شاء الله، وهذه فائدة جديدة. يا فائدها أنا سابعا ظاهر علاقة الإنسان ببيته شوية أثرت جيد. الفائدة الثامن، والله سمعوا الفائدة. في الفائدة الثامنة، خوف هذا الإنسان على أهي، هاي راجعة الفائدة السابعة، راجعة للعلاقة الثالثة. في الفائدة السابعة العلاقة الثالثة بين الإنسان وبين غيره، مو قلنا شيء. في الفائدة الثامنة احنا نسولف نقول يا هذا الإنسان حتى يتكامل في معيشته، يتعرفون من أخلاقه، هذا يريد يأكل ويشرب ويلبس ويريد يركب واسطة نقل على اختلافها بين العصور والأزمنة، وعندما يمرض يريد دواء وعلاجا، ها، ويريد أن يحمي نفسه من حر الصيف وبرد الشتاء. وسائل الخدمة هذه مي يرتبها للإنسان، لعلك تقول لا 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 هنا أوكار، يعني شنو النبي يجي يعلم واحد شلون يبني، ويعلم واحد شلون يصنع طيار، ويعلم واحد كيف يخيط العباء؟ أقول لا، خب القرآن عندما يوحي للنحل أن اتخذي من الجبال، ها، اتخذي من الجبال بيوتا، خب الذي يوحي ويعلم النحلة كيف تصنع لها بيتا في الجبل، ألا يكون الأولوية؟ ولقد كرمنا، القرآن ماذا يقول؟ ولقد كرمنا بني آدم على كثير من خب الذي يعلم النحلة تدبير أمور حياته بطريق أولى، يعلم من كرم على غيره. واضح إن شاء الله؟ بالي كلام احنا لعله الناس لم تنتفع، مو في كلام أمير المؤمنين المشهور سلوني قبل أن تفقدوني، طبعا هذا كلام أمير المؤمنين على أطلاقه لا يختص بأمور الشرع كما هو واضح. أنقل الأخوة من بعض الناس، أنقل الروايتين لعلهما نافعتان في المقام، وكلامي مع تدبير أمور الحياة، فأن الأئمة لو انتفع من علمهم عندما يتحدثون مثلا عن علم النحو، وعندما يتحدثون عن نظريات ابن حيان، وعندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقف على ماء جار يقول لو شئت، استمعوا إلى هذا، خلي يسمع الكهرباء، لو شئت لأخرجت لكم من هذا ما أضاء الدنيا، هذه إشارة واضحة، مو طاقة الكهربائية. بعد عندما يقول أمير المؤمنين نظرية في الطب، عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام الدواء للجسد كالغسل للثوب يمكن يبليه، هسه رجعوا هاي اللي يذكروا يحطوها ويدوا مو يسمونها الآثار الجانبية، أمير المؤمنين يشبه الدواء بالنسبة للجسد كالغسل بالنسبة للثوب، صحيح إذا غسلت الثوب يلقى ويطهر، لكن بمرور الوقت ها يبلى الثوب، واضحة. أو عندما يضع نظرية في الحكم والقضاء يقول إذا جاءك من فقئت عينه يا شيخ كرار فلا تحكم له، فقد يكون خصمه قد فقئت، وبعد لعله لا لعله يوصل التعطيل الصيفي ونعبر التعطيل الصيفي ولا ننتهي من هذا البحث، أليس كذلك؟ هاي الفائدة الثامنة، الفائدة التاسعة والأخيرة، تأخرت الفائدة التاسعة والأخيرة. هاي اللي قلت تتحدث لعله عن العلاقة الرابعة، علاقة الإنسان برب بنفسه، ها علم الأخلاق، علاقة الإنسان ببيت أول بغيره علم السياسة، علاقة الإنسان بربه، ما دي يسموها الإلهيات مثلا، عندما نسعى لتحسين علاقتنا بالله عز وجل، دروب الثواب ودروب العقاب. لو تركت من موجه لعله تسير في طريق تعتقد أنه يوصلك إلى الله عز وجل إلى الثواب، وإذا تكون سيرا في الاتجاه المعاصي، من يبين لك طرق الثواب ويميزها عن طرق العقاب؟ عندما تتحدث الرواية عن كون الحسين عليه السلام سفينة النجاة ومصباح الهدى، عندما تتحدث عن فضل زيارته عليه السلام، وعندما تبين لي المحرمات والمكروهات و و و و و وهذا بيان لطرق الثواب وطرق العقاب، وهذا لا إلا على من هو أعلم بهذه، هم الأنبياء والأوصياء. هذه الفائدة التاسعة بمجموع هذه الفوائد التسعة، طبعا والمسألة ليست محصورة كما هو واضح، بمجموع الفوائد التسعة راح نوصل إلى نتيجة حتى تجاوبني شيخ كاظم. النتيجة بهذه الفوائد التسعة اتضح لنا أن النبوة لا شك ولا ريب في كونها مقربة من الطاعة ومباعدة عن المعصية، وكل ما كان كذلك فهو لطف. وقلنا في بحث اللطف أن اللطف حسن وبعد، هذا ما راح انتفع منه في البحث بعد الآتي، أطبق عبارة بدل.
وتكميل أشخاصه
بل
بحسب استعداداته،
هاي الفائدة،
وتعليمهم الصناعة الخفية،
هاي الفائدة السابعة بل،
والأخلاق والسياسات
بل،
والإخبار.
الأخلاق شو كتبولي؟ علاقة الإنسان بنفسه، السياسات علاقة الإنسان ببيته وغيره بل،
والإخبار بالعقاب والثواب،
هاي الفائدة التاسعة بل،
فيحصل اللطف للمكلف
بل، هاي فائدة التفريق. فمن هذه الفوائد سيحصل اللطف بل،
ومنها
بل
أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات
بل،
وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل
بعد العبارة مو بل،
فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه،
قوة نفسه يمتلك الكمالات، هذا اللي في أعلى السلسلة،
وكمال إدراكه
بل،
وشدة استعداده للأمور العالية
بل،
وبعضهم عاجز عن ذلك.
هذا اللي هو بالكل، هذا في الدرك الأسفل بل، في أسفل السلسلة بل،
وبعضهم متوسط الحال،
هذا الثالث بل،
وتفاوت مرتب الكمال في هذه المرتبة
بل،
بحسب
يا مرتبة اللي هو في أعلى السلسلة، خليني أقول مفهوم متواطئ اللي هو في أسفل السلسلة مفهومه متواضع. التشكيك وين يصير؟ في المتوسط. واحد متوسط يميل إلى أعلى السلسلة، واحد متوسط يميل إلى أسفلها، وواحد بينهما متوسط في داخل المتوسط. بس
وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة،
المرتبة الثالثة، بل
بحسب قربها من أحد الطرفين،
من أحد الطرفين، أعلى السلسلة وأسفل السلسلة، بل
وبعدها عن الآخر،
بل
وفائدة النبي تجميل الناقص،
بل
من أشخاص النوع بحسب استعدادات.
أنت لعله إحنا وعبارة العلامة الشيخ كاظم تشير إلى المرتبة الثالثة اللي هو المتوسط. الناقص يعني هذا الذي يمتلك شيئا من الكمالات لكنها بدرجة ناقصة. بس
بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان.
بس
ومنها،
ومن الفوائد، بس هاي السابعة،
أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب والمساكن وغيرها.
بس
وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة علمه،
بل
والقوة البشرية عاجزة عنه
عن تحصيل هذه العلوم. بل
وفائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية.
بل
ومنها
هذه الفائدة ما درستنا صارت،
أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معنى يفتقر فيه إلى مكمل،
بل
بتعليم الأخلاق والسياسات،
بل
بحيث تنتظم أمور.
قلت إحنا صرنا نميز بين علم الأخلاق وعلم السياسة. بل
بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله.
بل شوفوا قال بلده، إلى إشارة إلى علاقة الإنسان بغيره وبيته، مو سيدنا،
ومنزله
إشارة إلى علاقة الإنسان ببيته يعني بعائلته ترى. بل
ومنها أن الأنبياء،
هاي الفائدة التاسعة، بل
يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة،
بل
وتركها،
بل
فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم، بعثتهم لهذه الفوائد.
طبعا فتجب، هو راح يذكر بحث مستقل لوجوب البحث. هذا ترى البحث ما معقود لإثبات وجوب، وإنما معقود لإثبات حسن البحث. نعم نستطيع أن نقول إن كنا نؤمن بأن كل ما حكم العاقل حكم به الشرع، وبما أن العقل حكم بحسن البعثة فالشرع سيحكم بوجوبها. إحنا لا، هو راح يذكر بحث مستقل تحت عنوان وهل البعثة واجبة. أنت إذا اعترضت عليه قلت يابا أنت مؤثبته، قال لا أنا اللي أثبته في البحث السابق ماذا؟ الحسن. ونحن نميز بين حسن الشيء وبين وجوبه. إذ قد يكون الشيء حسنا لكنه مستحب، أليس كذلك؟ فإن مثلا عيادة المريض وصلة الرحم توصف بالحسن، أليس كذلك؟ وإعانة الفقير وإغاثة المستغيث، هذه كلها موصوفة بالحسن، لكنها ليست واجبة بل هي ماذا؟ مستحبة. ولهذا سيأخذ بحثا مستقبلا تحت عنوان وجوب البحث. قبل أن أصل إلى بحث وجوب البحث كون بعد اتضح الرد على البراهمة. البراهمة ماذا قالوا؟ وما هو دليلهم؟ وكيف نرد عليهم؟ والمفروض السؤال الثالث كيف نرد عليهم بعد اتضح. البراهمة اللي هم حماه الهند، اللي الآن امتدادهم الهندوس، اي اصحاب البقر بعد والقردة و و و و و و 5000 يقولوا لي اله يبثل. عجيب والله، من سافرنا اكثر من مرة بدلهي من تنتقل من حي الحي، مثلا بالجديدة الرابعة نستجير تلقاه لك إله، وتروح الحي ثاني نفس المدينة تلقاه لك إله الثاني كريشنا وجماعة كريشنا بعد يعرفهم السيد مو جيد عفونا من هذا خوف. ولو احنا في الحقيقة ترى حتى المسلمين الآن صاروا يعبدون أصناما، صرنا نصنم أليس كذلك؟ هذا الكثير منا بدأ يعبد سياسيا أو سياسية أو يعبد محافظا أو يعبد رجل دين، صار بحيث لك أن تكفر بكل شيء ولا تنال من هذا. واضح هذا مو؟ خذونا البراهمة ماذا قالت وما هو دليلها؟ البراهمة